بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألهمنا رشدنا وأكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين من الإخلاص لوجهك والإخلاص لأمتي. وبعد، فيبدو أيها السادة أن حديثي أنا الآخر سيكون محصورا في الدين، ولكني أريد أن ألفت النظر إلى العلاقة السارية بين الدين والسياسة. الدين له ميزانه الواحد الحق، أما السياسة فذات مرونة تتجه آن ذات اليمين وآن ذات اليسار بحثا عن الحكمة، ومن ثم فإن السياسة ينبغي أن تظل هي القابعة تحت جناح الدين وليس العكس. إذن حديثي حديث ديني، لكن لمن أتوجه بهذا الحديث؟ أنا لا أحب أن يكون موقفي كموقف الذي يقف أمام المرأة يحدث نفسه. أعتقد أننا جميعا طرف واحد، وأن ما سأقوله في هذا الصدد أعزف على وتر كلنا يعزف عليه، ولذلك فحديثي أعتقد أنه موجه إلى الإخوة البعيدين عن هذا المكان نسبيا. لكن ترى هل أتوجه بحديثي إلى أولئك الذين يقفون موقف الملقن للممثلين على المسرح الذين يخططون من بعيد بعيد، أم أتوجه بخطابي إلى المنفذين من إخواننا وأبناء جلدتنا؟ أعتقد أن حديثي إن اتجه إلى أولئك الذين فعلا يقفون من الذين يتحركون على مسرح هذه الأحداث موقف الملقن للممثلين، أعتقد أن حديثي لن يجديهم شيئا. ذلك لأنني لا أجد جسرا واصلا بيني وبينهم. ترى ماذا عسى أن يفيد حديثي إن توجه إلى برنارد ليفي مثلا، وهو لا أقول واحد من أولئك الملقنين، هو في الواقع رئيس الملقنين، هو الذي يزعم بأنه يمسك بملف مستقبل سوريا، ومن ثم فإن حديثي معه لا يجدي. كذلك حديثي إلى الذين يحيطون به ويجلسه إليه ويجلس هو إليهم كذلك لا يجدي. وأنتم تعلمون ربما أن اللقاءات تتم غالبا في باريس بينه وبين المخططين من المانيين من يساريين من دعاة إلى المجتمع المدني إلى ما هنالك. ترى إن تحدثت عن نصوص الدين وموازينه لأولئك المخططين هل يجدي؟ أعتقد أن التخطيط متغلب على التوجيه. إذن فليكن حديثي موجها إلى أبناء جلدتنا، إلى إخواننا الذين شاءوا أن ينفذوا تلك الخطط التي تصنع هناك ثم يتم تنفيذها هنا. هذا ما ينبغي أن أتوجه إليه. وأنا أحب أيها الإخوة جهد الاستطاعة أن ألملم الحديث وأن لا أفيض في الكلام. إخواننا هؤلاء الذين أريد الآن أتوجه بالحديث إليهم وهم إخواننا، وإنني والله لا أشفق عليهم أكثر مما أنتقدهم. إخواننا هؤلاء بدأوا ظهورهم على مسرح الأحداث الداخلية يطالبون بالإصلاح كما نعلم جميعا. فلما تجلت لهم بوادر الاستجابة انتقلوا إلى المطالبة بالحرية. فلما لاحت أمامهم بوادر السعي إلى تحقيقها راحوا يصرحون بمطالبة إسقاط النظام. طيب. إذن المسألة تتمثل في التوجه إلى هدف واحد لكنه ذو مراحل. وقد يرى البعض منا بأن هذه الانزلاقات مظهر جلي للنفاق، ولكني أنا أبرئ هؤلاء الإخوة فلا أتهمهم هم على الرغم من هذه الانزلاقات التي رأيناها بالنفاق، وإنما أجرم ولا أقول أتهم، أجرم المخططين هناك وعلى رأسهم ليفي بالنفاق. نعم هذه حقيقة. أعود فأقول إذن هي مطالبة بشيء واحد لكنه ذو مرحلتين. مطالبة بشيء واحد ذو مرحلتين. المرحلة الأولى المطالبة الأمة والدولة بالإصلاح. المرحلة الثانية مطالبة الحاكمين بالرحيل. سؤال الذي سأبدأ طبعا وليس موجها إليكم، في الحقيقة نحن قلنا نحن طرف واحد ولله الحمد، أتوجه به إلى إخواننا وأرجو أن يبلغهم كلامي أو سؤالي. ماذا يقول الإسلام عن مطالبة الأمة قادتها بنبذ الفساد والتطور إلى الأفضل عن طريق السعي في سبل الإصلاح؟ كل من قرأ كلام الله عز وجل يعلم الجواب على ذلك. كلام الله أيها الإخوة مليء بالتحذير من الفساد وأنتم تعلمون ذلك، ومليء بالدعوة من خلال الوجه الآخر إلى الإصلاح. لاحظوا مثلا قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لاحظوا قوله عز وجل: نعم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ربط البيان الإلهي استخلاف الأمة في الأرض وترسيخ وجودها في الأوطان، ربطها بالعمل على الإصلاح ونبذ الفساد وأسباب الفساد. ولا أريد أن أفيض وأزيد في هذا الأمر الواضح المعروف، نعم، لكن دعونا ننتقل إلى نقطة أخرى. لابد لكي نسعى إلى المطالبة بالإصلاح ولكي نتوجه إلى الدولة إلى الأم إلى القائمين على الأمر بالإصلاح لا بد من ملاحظة بعض الضوابط وألخصها في ضابطين اثنين. الضابط الأول أو الشرط الأول أن ينبثق هذا العمل توجه إلى الإصلاح، مطالبة الدولة بالإصلاح، أن ينبثق من داخل الأمة وأن ينبثق من شعورها الاستقلالي، وأن لا تكون هذه المطالبة صدى لدعوة خارجية تتسرب إلينا عبر سبلها وأقنيتها المعروفة. هذا الكلام لا أقوله من منطلق سياسي أبدا، وإنما يقوله ربنا عز وجل بأسلوب عجيب أيها الإخوة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي عندما تريدون أن تبنوا أوطانكم، أن تنشئوا مستقبلا صالحا نيرا متألقا، فلتعتمدوا في ذلك على أنفسكم، ولتنطلقوا من استقلالية الحكم في داخل مجتمعاتكم، وإياكم أن تخضعوا، لاحظوا التعبير، تخضعوا لبطانة لا تنتمي إليكم. ولو أردت أن أتحدث أنا أبعاد هذه الآية والتي بعدها لطال بنا الوقت. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، ألا يبتغى هذا الإصلاح في الشوارع، وإنما نبتغي الإصلاح من سبله الحضارية المعروفة. لماذا؟ لأننا لو فرض أننا خرجنا ونحن 100 شخص إلى الشارع نعلن عن ضرورة قيام الدولة بإصلاح ما لمرفق من المرافق، هل نضمن ونحن نسير في الشارع المفتوح من أطرافه أن نظل نحن الذين نهتف ونحن الذين نطالب؟ لا، تجربتنا البعيد دلت على أننا لا نكاد نمشي 100 خطوة إلا ونجد أن فئات أخرى قد احتوشتنا وتسربت إلينا، وبعد قليل سنجد أن هتافاتنا قد خبت وأن هتافات أخرى ارتفعت، وطوي وجودنا لينتشر وجود آخر لم يكن مبرمجا قط. هذا معروف. طيب، فكيف إذا الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل استدرجت الجماعة لمنزلقات منزلقات، ونظرنا فوجدنا أن هذه المنزلقات أودت بنا إلى فتن، أودت بنا إلى تخريب، أودت بنا إلى قتل. هذا شيء. شيء آخر، الإسلام فيما قرأته بدقة من بيانات الله العجيبة يحذرنا من أن نبحث عن الإصلاح ضمن سبل التخريب. قد يقول قائل أنا من أجل أن أصل إلى قمة الإصلاح لابد أن أسير في منعرجات، وإن كانت هذه المنعرجات فيها شيء من التخريب. لا، هذا غير جائز. لا يمكن أن يتحقق الإصلاح من خلال تخريب بشكل من الأشكال. لذلك أنا أؤكد ما قاله السيد دكتور وزير الأوقاف من أن الخروج إلى الشوارع ولو بنية طيبة ولو بهتافات مشروعة محرم، والله أنا لست من الناس الجراء على الفتوى، بل أنا كنت ولا أزال شديد الجبن عندما أفتي في دين، لكن هذا الموضوع جلي بدهي معروف، دلائل الشريعة فيه لا تحتمل النقاش. هذا ذريعة لفساد، وسد الذريعة الموصلة إلى فساد واجب، ولو كان الأمر الذي نمارسه في الأصل جائزا. طيب، أنتقل إلى الأمر الثاني. قلت هؤلاء إذن يطالبون بشيئين، هو شيء واحد لكن ذي مرحلتين. المرحلة الأولى تظاهر بطلب الإصلاح، نحن نؤكده ونؤيده ونطالب به لكن بطرقه المشروعة. نعم. طيب، ما حكم الشرع بالنسبة للخروج على رئيس الدولة؟ نعم، لمطالبة رئيس الدولة بالرحيل لهتافات الإسقاط. طيب، بالاختصار، وقد سمعتم الآن طرفا أو مختصرا من الجواب، لكن سأتحدث عن جانب آخر وسأتحدث عن الأدلة والبراهين. يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهما كان الحاكم جائرا فاسقا منحرفا، يجب السمع والطاعة ولا يجوز الخروج عليه إلا إذا رأينا كفرا بواحا. يقول لاحظوا ما يقول في حديث طويل: سيكون من بعد ولاة قلوبهم قلوب شياطين في جسمان إنس لا يهتدون بهدايتي ولا يستنون بسنتي. فسأله حذيفة بن الطيباء: ماذا نصنع إذا وجدنا أنفسنا أمام هؤلاء الولاة؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان. هذا كلام رسول الله، وهنالك أحاديث كثيرة من هذا القبيل. طيب، هل هذا الذي قاله رسول الله يعني أن علينا أن نصمت إذا رأينا ولي الأمر ارتكب معصية؟ لا، نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلط الله عليكم شراركم فيدلو خياركم فلا يستجاب لهم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأمره بالطاعة وننهاه عن المعصية، وإذا أمرنا بما لا معصية فيه يجب أن نستجيب، أما إذا أمرنا بمحرم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهنا أضعكم أمام نموذج عملي تم البارحة، يوضح موقف الإسلام وموقفنا الذي ينبغي أن نطأطئ الرأس له. رأينا ولعلكم رأيتم صورة السيد الرئيس بسطت على الأرض، صورة كبيرة جدا جدا، ودعي شباب من الأطراف، وإذا ننظر فنجد أنهم سجد فوق هذه الصورة. طيب، هذا منكر ولا شك أن الذين فعلوا هذا تلبسوا بالكفر البواح المؤكد. غدوت بمعية السيد الوزير رأسا إلى السيد الرئيس، نعم، وأنا أحمل هذه الصورة. قلت له: تأمل سيادة الرئيس، أنا أحلل تحليل ظني، هؤلاء الذين فعلوا هذا الأمر هم في الظاهر من مؤيديك، ولكنهم والله في الباطن ممن يشنؤونك. نعم. قال: أنا لا أشك في هذا. ونظر، قلت: الآن الهدف من وراء هذا أن يشيع في المجتمع هذا الأمر، وأن تزداد مشاعر الثورة الهائجة ضد، ومن ثم يوجد من يقول: لعل السيد الرئيس هو الذي أوحى بهذا أو هو راض، إذا أنتم تقولون الكفر البواح، ها هو ذا الكفر البواح وجد. لم أشهد أن السيد الرئيس غضب غضبة كالغضبة التي كنت مع السيد الوزير تجلت في شكله وكلامه بالأمس. قال: أنا أسجد لله، أنا أعبد الله، كيف أرضى أن يسجد لي الناس وأنا الذي أعبد الله وأسجد له؟ قلت: سيد الرئيس، هذا لا يكفي، لابد من كلمة يسمعها الشعب من فمك. قلت: أتكلم، ولكن ما دامت هنالك ندوة غدا فقل بلساني ما تعلمه من عقيدتي التي أقولها. نعم، وأنا أقول لكم، نعم، أولا من فعل هذا فقد تلبس بالكفر البواح، سجد لغير الله عز وجل. ثانيا، الذين دبروا هذا الأمر تظاهروا بعظيم المحبة له، ولكنهم جعلوا من ذلك منزلقا له لتهتاج الأمة أكثر فأكثر. ولعل لسان حال السيد الرئيس يقول لأولئك الناس الذين فعلوا هذا الأمر: أنا دون ما فعلتم ولكني فوق ما في نفوسكم. إذن لا يقولن قائل ما دام الكفر البواح لم يوجد لا يجوز الخروج عن الحاكم إذا نسكت عن المنكر. لا، نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ولم يبت الموضوع لما رأى السيد الوزير هذه الصورة التي تستفز المشاعر الإنسانية فضلا عن الدينية، رأسا غدونا إلى السيد الرئيس وأقول هنا الباب مفتوح ولا يقول لنا قائل وكيف السبيل للوصول إلى المسؤولين. والله من أراد أن يتحرق لإقامة الحق وللدفاع عنه ليجدن الأبواب مفتحة، ولا يمكن أن تكون الأبواب مفتحة أمام إنسان مثلي وتكون مغلقة أمام آخرين يبتغون الحق ويخلصون لله عز وجل. لكن هنالك كما قال السيد الرئيس أناس قسموا أنفسهم بين الدين والدنيا، فآنا نعم يخدمون الدين وآنا آخر يمزجون خدمتهم للدين بكثير أو قليل من الدنيا. بقي أن أقول شيئا أيها السادة والسيدات، الخروج عن الحاكم إذا لم نجد كفرا بواحا بل وجدنا مظاهر الدين والإيمان فيه خلاف. هنالك أناس في بعض الأقنية يخيلون إلينا أن المسألة ذات يعني أبعاد مختلفة وخلاف، لا والله ليست مسألة خلافية، أجمعت الأمة على هذا. وأنا أنقل لكم كلام إمام من أئمة كثيرين ينقلون الإجماع، الإمام النووي معروف، الإمام النووي يقول وأما الخروج عليهم على أئمة المسلمين وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فاسقين ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث الكثيرة في بيان ذلك. نعم هذا كلام الأئمة وليس كلام الإمام النووي فقط. إذا أنهي كلامي الذي ذكرته لكم بحصيلة نعم أرجو أن لا ننساه، كما قلت لكم نحن طرف واحد ولله الحمد، لكنني أرجو أن يبلغ كلام هؤلاء الإخوة. يا أخوان أنتم مؤمنون كما أننا مؤمنون بالله، وأنتم تحترمون نبيكم كما نحترمه، وأنتم أيضا تعلنون عن اتباعكم له كما نتبع. طيب رسولنا وصف هذه الفتنة، عجيب، وصف هذه الفتنة وصفا دقيقا، ثم قال في النهاية عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. طبعا لم يقل هذا لواحد، لكل فرد 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 من أفراد الأمة. قال أيضا في وصف مثل هذه الفتنة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. قال أيضا في وصف مثل هذه الفتنة وذكر السيد الوزير طرفا من ذلك، نعم قال دع لحزيفة كل تلك الفئات واعمد على حجر فدق حد سيفك به، ودع تلك الجماعات ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أشكركم وأرجو أن لا أكون قد أطلت. السلام.